الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم وبارِك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خطر كبير وشر مدلهم يطل برأسه من جهة المشرق. هذا الخطر أيها الإخوة خطر معلوم مجهول. النفوس البشرية مجبولة على الخوف من المجهول، فكيف إذا كان هذا المجهول معلوما؟ أكرر، خطر عظيم مستطير وشر يطل برأسه من الشرق من جهة خراسان. يا سادة، ليس لي علاقة بجوليان، ولم أطلع على وثائق ويكيليكس المزعومة، وأنا أشكك أصلا في صحتها، لكن ما أعتمد عليه أيها الإخوة أصدق من تلك الوثائق المسربة. نعم، إنه الخطر العظيم المدلهم والشر الكبير الذي حذر منه نوح عليه الصلاة والسلام، وحذر منه موسى وعيسى وداود وسليمان، وأنبياء الله كلهم حذروا من هذا الخطر. وجاء النبي عليه وآله الصلاة والسلام ليكون تحذيره أشد التحذير وأقوى النذير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإني منذركموه. يا سادة، ليس شيء بين خلق آدم وقيام الساعة أكبر من فتنة الدجال، إنه شر غائب ينتظر، كما صح بذلك عن رسولنا الخبر قال: هل تنتظرون إلا مرضا مقعدا أو موتا مفندا، إلى أن قال: أو الدجال، فشر غائب ينتظر. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أكبر من الدجال، ولا خلق أعظم من الدجال. بلغ من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أنه بلغ وحذر في كل موطن بكل لهجة عبر كل وسيلة يستطيع بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته. وفي ذات مرة نودي بين يدي الحبيب عليه الصلاة والسلام: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ثم أخذ يحدث الناس عن صفة الدجال ويجليه ويبينه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يبقى فيه لبس، حتى قال الصحابة: حدثنا عنه يا رسول الله كأنه في طائفة النخل، أي كأنه شيء قريب، وإن الناس تخوفوا من ذلك. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. صلى الله على النبي وسلم تسليما كثيرا. الدجال ذلك الخلق الذي يخرج على الناس فيفتنهم عن دينهم، والذي جعل الله عز وجل له من الفتن والقدرات ما يعجز عن وصفها البشر. إنه يسيح في الأرض، وما سمي مسيحا إلا لأنه يمسح الأرض كلها. ليس هناك تأشيرات تمنع الدجال من دخول الدول والأقاليم والمناطق إلا مكة والمدينة، يمسح الأرض قاطبة، يمكث في الأرض 40 يوما، يطوف على الأرض كلها، يوم كسنة ويوم كشهر، وسائر أيامه كسائر أيامكم. هنا وقفة ينبغي أن نحفظها لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الدجال وعن فتنته، وحديث ممتد من نوح عليه الصلاة والسلام، بل من آدم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام. إذن أمام هذه الفتن حق الذهن أن يذهل عن كل شيء وأن يشتغل بهذه الفتنة، ولكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلقت قلوبهم وأفئدتهم وضمائرهم وأرواحهم بالصلاة التي كانت لب نفوسهم والتي كانت ريحانة حياتهم، فقالوا للنبي عليه وآله الصلاة والسلام: اليوم الذي كسنة كيف نصنع فيه في الصلاة؟ رضوان الله عليهم أجمعين. نعود إلى الدجال. يمسح الأرض في 40 يوما، يتبعه اليهود والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أما صفته التي وضحها النبي وجلاها، فكما في حديث ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، صح بذلك البخاري. وفي رواية أخرى: رجل قصير أفحج، ومعنى أفحج أي أبعد ما بين الساقين، أعور مطموس العين كأن عينه عنبة طافية. وورد في بعض الآثار والروايات أنه ناتئ العين. قال أهل العلم: كلتا عينيه معيبة، أما إحداهما فمطموسة والأخرى جاحظة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة العور؟ قال أهل العلم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة العور على وجه التحديد لأنها الصفة التي لا يمكن إخفاؤها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له أمارة ظاهرة وعلامة لا يذهل عنها أي أحد. من صفاته أنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، وفي رواية عند ابن خزيمة في صحيحه: وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. من صفاته أيها الإخوة أنه عقيم لا عقب له. فتنة الدجال عظيمة، جعل الله بين يديه من الخوارق والعادات ما جعله ابتلاء للخلق واختبارا لهم، فإنه شديد السرعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. هذا الدجال الكذاب المموه عنده جنة ونار. عن حذيفة رضي الله عنه فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. احفظوا هذه الصفات يا إخوة: ناره جنة وجنته نار. وقال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد منكم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. من فتنته أنه يأتي بالموت والحياة. يقول للأعرابي: أرأيت إن أنا أحييت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. هل هناك فتنة أعظم من ذلك؟ يموت أبوك من 50 أو 60 سنة رم عظمه، ثم يأتي من صورته في صورة أبيك وصوته في صوت أبيك فيقول لك: اتبعه فإنه ربك. ولذلك كان أعظم الناس شهادة عند رب العالمين من يأتي الدجال وهو على هذه الحالة، يحيي ويميت، يحيي ويميت بقدر الله تعالى. ثم يأتي هذا الرجل المؤمن بعد أن يريد الدجال أن يأتي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هيهات، على كل نقب منها ملك يحرسون المدينة حافين، لا يستطيع الدجال أن يطأ المدينة ولا يستطيع أن يطأ مكة. أي حماية هذه؟ حماية أشد من صواريخ باتريوت، أشد من الترسانات، أشد من الأسلحة. حماية الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بحماية مكة والمدينة. يأتي الدجال فيحاول أن يدخل المدينة فلا يستطيع، ثم يبقى في سبخة خارج المدينة، فترتج المدينة 3 رجات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. المدينة تلفظ خبثها، تنفي خبثها، لا يبقى فيها خبيث، لا يجاور فيها أطيب الناس صلى الله عليه وسلم خبيث، ولا يدخلها الدجال المموه الخبيث فيجاور فيها. فإذا كان كذلك يخرج إليه رجل هو خير الناس، أو قال عليه الصلاة والسلام هو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يأمر به فيحيى مرة أخرى، فيقول ذلك الرجل: والله والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ليس الأمر بالأمر السهل ولا الهين. إياكم إذا سمعتم بالدجال أن تقبلوا عليه ظنا منكم أن أحدا يستطيع أن يقف موقف هذا الرجل، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن أحدكم يأتيه وهو يظن أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يتبعه. من فتنة الدجال أنه يأتي بين يديه المطر والرزق، يمر على القوم يدعوهم إلى ربوبيته وألوهيته فلا يؤمنون به، فيأمر السماء أن تمسك والأرض أن تمسك عن خيرها فينصرف عنهم فإذا هم ممحلين، ويمر بقوم فيدعوهم إلى عبادته وأنه الله والرب فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتخرج كنوزها فيغادرهم فإذا هم في خصب ونعمة. إنه يمر بالأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يا الله، ما أعظم الفتنة، ما أشد الوطأ. الحديث النظري أيها الإخوة يختلف كثيرا عن الحديث العملي. الدجال ليس إلها ولا ربا، حاشا الله السميع البصير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على بيان هذه القضية: إن ربكم ليس بأعور. وتعلمون أيها الإخوة أنه لو كان رب لما رؤي في الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. يسيح في الأرض، يجوب الأقطار، يضل أناسا كثيرين، يتبعه اليهود عليهم الطيلسان، ويتبعه النساء، حتى أن الرجل ليأتي إلى بيته وعنده أخته وأمه وعمته وخالته وزوجته، فيوثقهما وثاقا ويربطهما حتى لا يتبعنا الدجال. بل إن من الناس من يأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فيفر الناس إلى الجبال. لكنه حرام عليه مكة والمدينة، لا يستطيع أن يطأهما، كما صح بذلك الخبر في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترتجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. هذا هو الدجال، وهذه هي فتنته، وتلك هي سرعته. كيف الخلاص منه؟ الخلاص منه أيها الإخوة بالتعوذ منه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نبيكم لم يكن يدع دبر كل صلاة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ألا إن من أسباب الوقاية أيضا أن ينأى الإنسان عنه إذا ما هو سمع، وهذا منهج أصيل في كل فتنة أيها الإخوة. من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن أحدكم يأتيه وهو يظن أنه مؤمن ثم لا يلبث إلا أن يتبعه. لا مخاطرة في قضايا الدين، بل البعد أشد ما يكون الإنسان، والحرص أحرص ما يكون الإنسان على دينه وعقيدته. والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ألا إن من أسباب الوقاية حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. ثبت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. من آيات الله الظاهرة الباهرة أن الله عز وجل ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فتخضر الأرض وتلبس حلتها، ثم يجعل الله عز وجل ذلك الزرع هشيما تذروه الرياح، ثم يخرج المرعى جل وعلا في دورة كونية إنما تدل عليه سبحانه وتعالى، وتشير بإصبع التوحيد إليه. كل شيء في الكون يدل عليه، ولكن دورة الموت والحياة في الماء دالة على أن الله يحيي ويميت. أيها الإخوة، الغيث الذي ينزل علينا في هذه الأيام رحمة ونعمة، وقد يكون على البعض نقمة. ما أردت التنبيه عليه والإشارة إليه أن ولي أمرنا قد دعا لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم. تجد أحيانا في بعض مجالس الناس في منتدياتهم أنهم يتهكمون بهذه الشعيرة، فيقولون إن هذه المدينة مثلا كما يقولون تغرق في شبر موية. لماذا ينادى بصلاة الاستسقاء؟ ينادى بصلاة الاستسقاء أيها الإخوة أولا إحياء لسنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، فإنه كان إذا أجدبت الأرض وأمسكت السماء نادى بالناس فصلوا صلاة الاستسقاء، تأسيا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حتى بعد وفاته حين أمسكت السماء ماءها خرجوا يستسقون، وكان فيهم عمر، فأمر العباس أن يدعو، وتبارك بدعاء العباس، قال: كنا نستسقي بدعاء نبيك أو بنبيك، وها نحن نستسقي بالعباس. إذن هي سنة ماضية. الأمر الثاني أيها الإخوة، لسنا وحدنا من في الكون، لسنا وحدنا من على هذه الأرض. الماء مادة حياة، قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، تحيا به الأشجار والثمار وتحيا به الكائنات. بل ورد في بعض الأخبار والآثار أن البهائم تلعن عصاة بني آدم، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، بسبب أن إمساك السماء لمائها يكون من عصيان بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذن في الكون من هم غيرنا من الكائنات الذين ينتفعون بالماء. ولذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فأمطرت المدينة جمعة كاملة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام والمطر يتحادر من لحيته، جاء في الجمعة الثانية الأعرابي، قال بعض أهل الحديث إما هو الأعرابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا أو غيره، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمنعه عنا أو يمسكه عنا. فما كان من النبي عليه وآله الصلاة والسلام إلا أن علمنا وعلم هذا الأعرابي فقه الاستسقاء في مثل هذه الأحوال. رفع النبي يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، يشير بيده، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ناحية إلا انصرف السحاب إليها. إذن فقه صلاة الاستسقاء، إذا كنا نغرق في شبر موية كما يقولون، فقه صلاة الاستسقاء أن ندعو بالصالح النافع وأن نستعيذ بالله تعالى من الضار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر قال: اللهم اجعله، اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. هذه قضايا لابد أن نتنبه لها، وإلا فلو آخذنا الله عز وجل بما يدور في مجالس بعضنا من التهكم وأمسك عنا الماء ربما لهلكنا وهلكت الكائنات التي معنا، ولكن الله لطيف بعباده. أيها الإخوة، من سنته صلى الله عليه وسلم كما كان يبرز للمصلى فيستسقي بالناس، من سنته أنه كان يستسقي من على منبره فيرفع يديه ويبالغ في الرفع صلى الله عليه وآله وسلم. وإن على غرزه ومتبعون أثره رجاء بركته صلى الله عليه وسلم ورجاء إجابة الله عز وجل لنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، نستغفرك ونستعتبك. اللهم فأنزل علينا بركات من السماء والأرض. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم حوالينا، اللهم لا علينا، اللهم على الآكام، اللهم على الضراب، اللهم على بطون الأودية، اللهم على منابت الشجر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إلهنا، إلهنا، أنت الغفور الرحيم، وسعت رحمتك كل شيء، لا أبر منك ولا أرحم منك ولا أرأف منك ولا ألطف منك ولا أحن علينا منك. اللهم إنا نتبغض إليك بالمعصية وأنت تتودد إلينا بالرحمة والغيث. ما أجلك وما أعظمك، ما أكبرك جل جلالك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله، يا الله، يا الله، نسألك ألا تصرفنا من جمعتنا إلا وقد حطبت عنا سيئاتنا وكفرت خطايانا وبدلتها حسنات. اللهم إنا طامعون في وجهك الكريم فأعطنا ما طمعنا فيه. اللهم إنا راغبون إليك فنولنا ما رغبنا إليك فيه. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا. اللهم اغفر لمن علمنا، اللهم اغفر لكل من أحسن إلينا ولمن أسدى إلينا نصحا ولمن بذل إلينا معروفا. اللهم اغفر لكل من أسأنا ولكل من اغتبنا ولكل من ظلمنا. اللهم اغفر للسابقين، اللهم اغفر للمسلمين الأولين والآخرين، اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. إلهنا خص الوالدين بالمغفرة والرحمة، اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. اللهم أكرمهما، اللهم اشفهما، اللهم عافهما، اللهم أكرمهما، اللهم اشفهما، اللهم عافهما، اللهم استجب دعوتهما، اللهم أسعد خواطرهما، اللهم أسعد خواطرهما، اللهم حسن خواتمهما يا رب العالمين. اللهم من سبق من آبائنا وأمهاتنا فمات نسألك أن تعود عليه بالرحمة يا رحيم يا رحمن. اللهم املأ قبورهم نورا وروضة وسرورا وحبورا. اللهم صلهم بحبل رحمتك وحبل عفوك وعافيتك. اللهم اللهم اجعل أضرحتهم نورا، اللهم املأها روضة وسرورا، اللهم تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان. يا رب العالمين، نسألك أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك. يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تحقن دماء إخواننا في تونس، اللهم احقن دماءهم، اللهم وفر أعراضهم، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين، اللهم ارفع عن المسلمين أسباب الغلاء والوباء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك يا حي يا قيوم أن تخمد نار الفتنة في تونس وفي الجزائر وفي الأردن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احرس المسلمين عن أيمانهم وعن شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اقذف في قلوبنا أنوار الهداية حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا برق البصر وخسف القمر
وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
الله أكبر.